إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، إخوة الإسلام، حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجه الإمام الترمذي رحمه الله وصححه كما صححه شيخنا الألباني رحمة الله عليه عن أبي كبشة الأنماري رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاثة أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه: ما نقص مال عبد من صدقة، ولا ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله عزا، ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. الحديث بطوله أو كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حديث عظيم عن رسول الله عليه الصلاة والسلام يبين فيه ثلاث مسائل مهمة يحتاجها الناس كثيرا في حياتهم، ولكن هذه المسائل اللي يبينها عليه الصلاة والسلام تخالف المحسوس وتخالف ما تعرف عليه الناس وما اعتاده الناس. لذلك أراد النبي أن يؤكد هذه المسائل والحقائق عليه الصلاة والسلام فذكرها وأقسم بالله عليها، ذكرها وقال أقسم عليها أنها صحيحة. لماذا؟ حتى تطمئن قلوب المؤمنين إليها، وإن كانت خالفت المحسوس والمعتاد عند الناس لكنها حقيقة، فأقسم عليها النبي صلى الله عليه وسلم. ما هي هذه المسائل الثلاث اللي أقسم عليها النبي صلى الله عليه وسلم؟ المسألة الأولى يقول فيها عليه الصلاة والسلام: ما نقص مال عبد من صدقة، ما نقص مال عبد من صدقة. أول شيء، الصدقة يا إخوة الإسلام في الشرع في الكتاب والسنة تطلق وتشمل الزكاة المفروضة وصدقة التطوع، تشمل الأمرين معا. يقول عليه الصلاة والسلام: ما نقص مال عبد من صدقة، يعني الإنسان إذا كان عنده رأس مال فأنفق جزءا منه على وجه الزكاة أو الصدقة التطوع فإن رأس ماله لا ينقص، إن رأس ماله لا ينقص. طيب كيف يكون هذا ونحن نراه ينقص؟ يعني إنسان عنده ألف دولار فأنفق زكاتها، دفع 25 دولار، بقي منها 975 دولارا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول الألف لا تنقص، كما أنها صرت 975 نقصت 25 دولارا. ما المراد بحديث النبي عليه الصلاة والسلام أنها لا تنقص؟ النبي عليه الصلاة والسلام يطلعنا ويعلمنا ويطلعنا على أمر غيبي أعلمه الله تعالى إياه، وهي وعد من الله عز وجل بأن من أنفق شيئا من زكاة ماله لوجه الله تعالى أن الله وعده أن يعوضه هذا القدر الذي أنفقه، على الأقل ممكن زيادة، موعود بالتعويض. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام: أقسم لكم بأن من دفع زكاة ماله فإن الله تعالى سوف يعوضه هذا القدر الذي خسره بالزكاة، سيعوض. وهذا المعنى في الحديث ذكره الله في القرآن، يقول تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. أي ما أنفقتم من شيء أي في سبيل الله فالله يعوضه، يخلفه أو يعوض أي يعوضه وهو خير الرازقين. طيب كيف يكون هذا التعويض؟ نفصل قليلا في التعويض حتى نفهم كيف تجري سنن الله سبحانه وتعالى في حياتنا وكيف تمر هذه الأقدار. إنسان معه $1,000 دفع $25، الله تعالى يبارك له في 975 بركة يعوض له بها $25. كيف يكون ذلك؟ اللي نفترض هذا الإنسان كان بده يشتري قبل الزكاة، كان بده يشتري بالرعد، حقه $1,000 وراح ساوم البياع، قال له قداش هذا البراد؟ قال له $1,000. قال له ما في مجال شوي ناقص؟ قال له ابدا، هذا سعر محدد، سعر محدد، ما فيني العب بالسعر ابدا ولا كارم ابدا. طيب هذا الرجل حان وقت الزكاه، دفع $25 وذهب بده يشتري البراد، فيفاجئ بان صاحب البراد من نفسه قال له ماشي الحال كرمالك بلا $25، وبيقول له هذه كثير طلبوها مني ما اعطيتها. فالله رقق قلبه حتى اعطاه البراد $1,000، اعطاه $975. فهنا يكون الله تعالى عوضه $25 ولم يخسر شيء، ولم ينقص الالف، لم تنقص كرشا واحدا، ما نقص مال عبد من صدقه. هذا وجه من اوجه التعويض. وجه ثاني يا اخوه الاسلام، الله تعالى يفتح عليه بابا من الرزق يعوض به عليه $25 ما كان سيفتحه عليه لو أنه بخل بزكاة ماله. الله يفتح عليه بابا من أبواب الرزق يعوض به عليه $25 ما كان سيفتح عليه هذا الباب من الرزق لو أنه بخل ولم يدفع زكاة المال. دليل هذا التعويض حديث رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: بين رجل بفلاة من الأرض استمع صوتا في سحابة: اسقي حديقة فلان. فتنحى ذلك السحاب فأفرغ ماءه في حرة فإذا شرجة من تلك الشراج قد استوعبت الماء كله. ما معنى هذا الحديث؟ القصة من حديث النبي عليه الصلاة والسلام. يقول فيه الحديث الصحيح، يقول فيه عليه الصلاة والسلام: في رجل كان ماشي بصحراء من الأرض، بينما هو ماشي فسمع صوتا في السماء، طلع السماء فلقى سحابة من الماء، سحابة من السماء طبعا فيها مطر، وسمع من داخل السحاب صوتا يقول، يأمر السحابة، يقول لها اسقي حديقة فلان. يقول فالتفت لهذا الأمر، لفت انتباهه فصار يراقب السحابة، فراقبها فإذا بها تسير تتنحى. يقول فتنحى ذلك السحاب، إن كان ماشي بالاتجاه غير اتجاهه حتى أفرغ الماء في حديقة، في حرة أي في أرض كلها صخور سوداء، يعني أرض صحراوية، بس الماء السحاب نزل في حديقة واحدة في مكان واحد، في شرجة من تلك الشراج، يعني مسيل ماء. فالرجل صار عنده فضول بده يعرف شو السر. يقول النبي عليه الصلاة والسلام، نتابع الحديث، يقول فتتبع الماء فإذا رجل قائم في حديقته يحول الماء بمسحاته. يقول النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الرجل صار عنده فضول، فلحق وين نزلت الماء، ماء السحابة، بده يعرف شو صاير، فدل يمشي حتى وصل، ففوجئ انه هناك حديقة مسورة وفيها رجل كأنه كان ينتظر الماء. فلما نزل هذا الماء في ساقية، فصار هذا الرجل عنده مسحات، يعني مجرفة من حديد، مجرفة ربش، فصار يحول الماء إلى فروع، يسقي هون القسم وهذا القسم وهذا القسم من الساقية اللي امتلأت بالماء. فتعجب الرجل من هذا الأمر فسأله فقال له: يا عبد الله ما اسمك؟ هذا المتعجب عم يسأل صاحب الحديقة، قال له: يا فلان شو اسمك أنت؟ فقال له: اسمي فلان للاسم الذي سمعه في السحابة، نفس الاسم. فالرجل صاحب الحديقة تعجب منه، قال له: يا عبد الله لما تسألني عن اسمي؟ ليش عم تسألني عن اسمي؟ فقال له: إني سمعت صوتا في السحابة التي هذا ماؤها. السحابة اللي هذا هو الماء اللي عندك الآن بسبب السحابة. إني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماؤه يقول: اسقي حديقة فلان لاسمك. يعني صوت ملك يأمر السحاب أن تسقي حديقتك وذكرك بالاسم، فما تصنع بها؟ شو السر؟ لماذا خصك الله تعالى بهذا الماء دون سائر الناس؟ الأراضي كلها من حولك ما في نقطة ماء، لماذا خصك الله تعالى بهذا الماء دون سائر الجيران؟ فقال له الرجل: أما إذ قلت هذا فإني أنظر إلى ما يخرج منها من غلة فآكل أنا وعيالي ثلثا وأرد فيها ثلثا وأتصدق بالثلث. قال له: ما دام عرفت هذا السر، وما بده يحكي بس قال له: ما دام عرفت وسمعت الصوت وعرفت السر، بدي أقول لك شو بعمل فيها. أنا كل المحصول اللي أجنيه من هذا البستان أو تلك الحديقة بقسمه ثلاث أقسام. قسم أكله أنا وأهلي وزوجتي وأولادي، وقسم أعود أرده فيها في استصلاح الأرض، والقسم الثالث أتصدق به في سبيل الله. فهذا الإنسان صاحب الحديقة الله تعالى فتح عليه بابا من الرزق، رزقه بالمطر بدلا عن الثلث الذي أنفقه في سبيل الله، هذا بدل وزيادة. وهذا البدل حرمه الله تعالى لجيرانه اللي كانوا حول حديقته، حرموا من هذا المطر لأنهم بخلوا بأداء زكاة أموال في سبيل الله. إذن الباب الثاني من باب التعويض أن الله تعالى يفتح عليه بابا من الرزق يعوضه به ما كان سيفتحه عليه لو بخل بأداء زكاة ماله. هذا الباب الثاني، الوجه الثاني من أوجه التعويض. في وجه ثالث يا إخوة الإسلام، ما هو الوجه الثالث؟ أن يصرف الله تعالى عنه مصيبة كانت ستحل به فيصرفها عنه، يعوض بها عليه القدر الذي دفعه في الزكاة. وهذه المصيبة كانت ستصيبه لكن الله تعالى صرفها عنه إكراما له لأنه دفع زكاة ماله. وهذه لها دليل أيضا من القرآن الكريم. ذكر الله تعالى قصة في القرآن الكريم، قصة أصحاب الجنة. ملخص هذه القصة إخوة الإسلام أن رجلا كان هناك رجل صالح كان عنده حديقة، وكان هذا الرجل صالح اليومي اللي كان يزرع فيها، زرع فيها المحاصيل الكثيرة، زرع فيها زروعا مختلفة الأنواع من شتى الأنواع. هذا الرجل كان يوم بده يحصد هذه المحاصيل الزراعية كان يخبر الفقراء: يا فلان بكرة منشوفك بالحديقة، بكرة منشوفك. فكان يحصدها يأخذ نصيبه ويعطي الفقراء نصيبهم. هذا الرجل لما مات وورثه أولاده ماذا قالوا؟ كانوا طبعا يعرفون سيرة أبيهم في الحديقة ماذا كان يصنع بها، فقالوا: إن والله إن كان أبونا لأحمق حين كان يعطي المساكين. يقولوا أبونا هذا مسكين، كان غشيم وكان درويش يروح لنا ثلث أو أكثر من الثلث يمكن من محاصيل الزراعية للفقراء الفلان لأبو فلان وأبو فلان. فقال: نحن لا عنا عيال، نحن عنا تجارة وعنا مستقبل، منا فاضين نضيع قرشا واحدا لهؤلاء. تبقوا له شو بدنا نعمل؟ اتفقوا فيما بينهم في ليلة الحصاد المعروف، الليلة اللي بكرة باليوم الثاني بدهم يروحوا يحصدوا الزرع، اتفقوا انه نطلع بالصباح الباكر وبالسر قبل ما تطلع الشمس، نروح بكير كثير قبل ما يفيقوا الناس، نروح متخفيين وناخذ نحصد المحاصيل الزراعية ونحوزها إلى رحالنا وبدون ما حد يعرف شيء. وتاني يوم بيجوا الفقراء متعودين بيجوا بيلاقوا كل شيء انتهى، بيسألونا شو صار؟ قال له والله يا عمي والله كنا بدنا نعطيكم بس ما طلع شيء، كان ناشف الزرع ناشف، ما طلع لنا لأننا أصلا شيء. يقول تعالى: إن بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون. يقول تعالى: أصحاب الجنة هؤلاء أولاد صاحب البستان صاحب الحديقة، إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون، أي أقسموا بالله تعالى فيما بينهم اتفقوا على أنه يحصدوا هذا المحصول الزراعي في الصباح الباكر كله ولا يستثنون منه شيئا للفقراء. يقول تعالى: فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. اتفقوا انه بكرة في الصباح الباكر مروا بكير 5 الصبح مروا بالسر وبنحصد المحصول الزراعي. يقول تعالى: في تلك الليلة أرسل الله على حديقتهم طائفا، قيل نار أو غير ذلك أو ريح سوداء ناشفة، المهم أحرقت غلة بستانهم. يقول تعالى: فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم، أي صارت كالليل الأسود، يعني الأشجار صارت محروقة كالليل الأسود، ما عاد في شيء، لا ثمار ولا زروع ولا شيء، بس هن نايمين ما معهم خبر شيء. يقول تعالى: فتنادوا مصبحين أن يغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين. في الصباح صار يفيق بعضهم بعضا، يا فلان قوم قوم بدنا نروح بكير مشان ما حدا ينتبه لنا، نحصد المحصول ما حدا ينتبه لنا. فتنادوا مصبحين أن يغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين، إذا كنتم تحصدوا كنتم بكير. يقول تعالى: فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. يقول تعالى: في الصباح الباكر انطلقوا معهم آلات الحصاد بدون يحصدوا المحصول، بس عم يتوشوشوا فيما بينهم، ما عم يحكوا بصوت مرتفع حتى أحد الجيران ما يسمعهم ويقول أوف رايحين يحصدوا بدنا نروح ناخذ لنا شوي. فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، كانوا عم يحكوا بيناتهم أوعى حدا ينتبه لكم من الفقراء ويجي ياخذ شيء. يقول تعالى: وغدوا على حرد قادرين، أي انطلقوا وقد بيتوا هذه النية على حرد، أي على قصد بيتوه، قادرين أي ظنوا أنهم قادرون على الحصاد، لأن أخذوا بكل أسباب الدنيوية، فاقوا بكير كتموا الأمر وشوشوا حولهم وشوش حتى ما حد يسمعهم، فظنوا أن الأمر منتهي، ما في ساعتين ناخذ المحصول بنرجع على البيت. وغدوا على حرد قادرين، اي بظنهم يظنون انهم قادرون على تحصيل المحصول بدون ما حد ينتبه لهم. يقول تعالى: فلما راوها قالوا انا لضالون. لما وصلوا على الحديقه كان اسا اول النهار، فشافوها سوداء ما فيها ولا شجره، ما في الشجر اسود والمحصول محروق، فقولوا أكيد ما هيدا حديقتنا، ما هيدا بستاننا، أكيد يمكن هلا واحد تاني، يمكن نحن لأنه فقنا بكير كتير والدنيا إسا شوية عتمة ما ضيعنا الطريق ما انتبهنا. فلما رأوها قالوا إنا لضالون، أي أخطأنا الطريق، ضللنا طريق البستان تاعنا، خلينا ندور عليه. فروحوا دوروا 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 بعدين تأكدوا أن هذه هي حديقتهم. فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون، فأدركوا حينها أن هذه هي حديقتهم وهذا بستانهم، وأن الله حرمهم غلته كلها بسبب نيتهم في بخلهم بأداء الزكاة. فهي القصة الله تعالى يذكرها لنا إخوة الإسلام، يبين لنا فيها أن هذا الأب الوالد اللي كان يدفع زكاة ماله، الله تعالى كان يصرف عنه تلك المصيبة، الحرق، حرق البستان، ما دام عم يدفع الزكاة. فلما بخل أبناؤه بدفع الزكاة ابتلاهم الله بالمصيبة. لذلك الناس اليوم اللي بيبخلوا بزكاة أموالهم بيقول لك يا أخي معلش ربطة خبز، من وزع لي ربطة خبز 10,000 ليرة، ويكون معه ملايين، بيقول لك أنا عندي إسا شغل وعندي مستقبل، ولادي بعدين حرام ولادي. هذا ما بتلاقي المصائب تنزل عليه توالا، مصيبة عم تتتالى عليه، بالمرض، بحوادث السيارة، بمستشفى، بعلاج، بكآبة، بمرض نفسي، بمصيبة، بحريق في بيته، ما بيعرف الأسباب. هذه خسارة كلها، هذه الخسارة تكون أكثر من القدر الذي بخل به لو أدى زكاة ماله. لذلك هذه بعض الأوجه يا أخوة الإسلام، أوجه التعويض إلى الله تعالى وعد بها المؤدين لزكاة أموالهم. والله سبحانه وتعالى أخبر الناس، والرسول عليه الصلاة والسلام أقسم للناس بأنه ما من عبد يؤدي زكاة ماله إلا الله عوضه عن هذا القدر وزيادة، عوضه على الأقل هذا القدر، وقد يزيد الله لمن يشاء. ولكن الناس من حكم الله عز وجل والسلام في شرعية الزكاة إن الله يختبر إيمان الناس، هذه إحدى الحكم في إن الله شرع الزكاة وشرع الصدقة، الله يختبر إيمان الناس. إنه أنت تقول مسلم مصدق بكلام الله ورسوله عليه الصلاة، طب الله بيقول لك أنا بدي أعوضك، والرسول بيقول لك والله بدك تتعوض، والله أقسم بالله. طيب وبعدين يختبر الإيمان، إذا الناس صدقوا الله ورسوله بأدوا زكاة أموالهم، فأنت كانوا مؤمنين مصدقين لأمر الله ورسوله، صدقوا الله والرسول عليه الصلاة والسلام، فهؤلاء ينالهم التعويض. أما إذا بخلوا وبلشوا يتحججوا فهؤلاء حرموا الثواب، حرموا البدل في الدنيا والثواب في الآخرة، حرموا البدل في الدنيا والثواب في الآخرة. وهؤلاء إيمانهم ناقص، لأن ما صدقوا الله والرسول عليه الصلاة والسلام، ما صدقوا. لذلك الله تعالى يقول، يبين أن الحكمة من شرعية الزكاة، الله تعالى يقول أنا قادر أعطي الفقير، بدل ما أقول لك أنت أعطيه من جابتك، الله قادر يعطيه بدونك أنت. بس الله بيقول أنا بدي أختبرك يا مؤمن يا مصلي، بدي أختبرك أنه بس تراويح وصلاة وصام وبكاء لما بيجي على الدفع بتبلش تتحجج، بدي أختبرك هل أنت تصدق وعد الله ورسوله أم لا تصدق. من أجل هذا شرع الله الزكاة. يقول تعالى، ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله، تعوا أنفقوا الزكاة، فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. يقول تعالى، ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله، أي أمرناكم بأداء الزكاة، فمنكم من يؤدي أمر الله يدفع زكاة ماله، ومنكم من يبخل. يقول تعالى، الذي يبخل فإنما يبخل عن نفسه. شو يعني عن نفسه؟ أي اللي يبخل بزكاة ماله هو سيحرم البدل والتعويض اللي وعدناه به في الدنيا، ويحرم الأجر الذي وعدناه به في الآخرة. يحرم البدل ويحرم الأجر. ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، أي هو المحروم، هو الخسران، والله الغني وأنتم الفقراء، أي الله غني عن أموالكم وعن زكواتكم، بس أراد الله أن يختبر إيمانكم، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. هذه حكمة أولى من حكم الزكاة يا إسلام. الحكمة الثانية، الله تعالى كل نفس فيها شيء من الشح، جبلت الأنفس على البخل. يقول تعالى، وأحضرت الأنفس الشح، والشح مرض. لذلك الله لما بيقول لك أخرج زكاة كأنه يداويك من المرض، من مرض البخل، يقول تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، أي هذه الصدقة إذا أنفقتها في سبيل هذه الزكاة فالله تعالى يطهرك من مرض البخل والشح ويزكيك، أي يرفع من نفسك، يصير عندك نفس كريمة، نفس طيبة، نفس فيها نخوة، تزكية النفوس. هذه الحكمة الثانية. الحكمة الثالثة يا إخوة الإسلام، الله تعالى جعل في الزكاة أمانا للمجتمع، أمان للمجتمع. شو يعني أمان؟ يعني إذا كان الناس الأغنياء يؤدون زكاة أموالهم، ما بيحتاج الفقير إلى أنه يروح على أبواب النواب والجمعيات ولا على أبواب المستشفيات، بس الأغنياء يؤدوا زكاة أموالهم. الله فرض القدر 2.5% اللي هو بعلمه وحكمته يكفي الفقراء، يكفيهم. بس إذا بخل الأغنياء بأداء زكاة أموالهم، وهون الفقير ما عم يجي مساعدة، ما حدا عم يتطلع فيه، فإذا احتاج ابنه لعملية وراح وما لقى أحد يساعده، وإجا عند فلان: يا فلان، بيقول له: والله ما عندي، أو أنا أعطيت قريبيني، أو أنا ماني قادر، أو كذا. فهون بصير في نقمة من الفقراء على الأغنياء، بصير في نقمة وحقد، وهذا الأثر موجود اليوم في حياتنا يا أخوة الإسلام. لذلك بتلاقي أكثر الناس عندهم صار نقمة، وبيقول لك: أنا بس ناطر فرصة يصير في فوضى أمنية حتى أشوفه شو بدي أعمل، ما اللي حيترك حدا، بدي أسرق البيوت وكذا وإنه. لذلك لما بخل الناس بأداء زكاة أموالهم، إذا بخل الناس بأداء زكاة أموالهم فإن المجتمع لا يكون آمنا، ما في أمن، ما في أمن، أمن منشور من الشحناء والبغضاء والحقد وانتظار الفرصة. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم شو بيقول في الحديث اللي رواه مسلم في الصحيح، يقول: اتقوا الشح، الشح أشد البخل، فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. قال: إياكم والبخل يا أغنياء، إياكم والبخل، لأن إذا أنتم بخلتم، إذا أنتم بخلتم فإن هذا البخل سوف يؤدي إلى أن الناس تتقاتل. كيف تتقاتل الفقير بيقوم على الغني؟ بس يغيب الدولة شوي، أو يدفعك الشح إلى أن تقتل أخاك. ما سمعنا قصة بيت قتل أخوه، أخوينه كرمال شافت ميراث، هذا الشح. في الإنسان يقتل أخاه بشحه، أو بيجي الفقير بيقتلك لأنك شححت عليه. اتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. هذا موضوع فيه تفصيل كثير، بس بدي أقف عن هذا القدر، لهذا القدر، لأن في حكمة رابعة يا أخوة الإسلام، حكمة رابعة من شرعية الزكاة، أن الله تعالى جعل الزكاة سياجا للدين، حماية للدين. كيف حماية للدين؟ يعني الله تعالى من أصناف اللي تصرف إليها زكاة المال سهم اسمه وفي سبيل الله. العلماء قالوا في سبيل الله، للجهاد في سبيل الله. فهذا المجاهد، مجاهد إنسان بده يروح يدافع عن حمى الإسلام وأعراض المسلمات، هذا تجوز عليه الزكاة ولو كان غنيا. العلماء قال ولو كان غني، ما بنلزمه من ماله يطلع من حسابه، يدفع له من زكاة المال وفي سبيل الله. طيب الآن في كتير شباب تحمسوا، بيقول لك أعراض المسلمات تنتهك هون وهون وهون، تحمسوا الجهاد في سبيل الله، هم آخر شيء استشهدوا، هم بعدين قريبينهم والناس التانيين شافوا، ما حدا اطلع بنسوانهم ولا حدا اطلع بأولادهم، صاروا أولادهم شحودين، ونسوانهم من يعني يساومهم أنه مستعدين نسالك وبدنا نتزوجك. فهون هالشباب التاني لما شافوا الشهداء، عوائل الشهداء صار فيها وتبهدلت، البهدلة صار فيها دي المذلة، ما بحد يجيد في سبيل الله، شو بدها الشالي كرمال أعراض المسلمين؟ لك يروحون يدفع عن حولهم، أنا بدفع عن أعراضهم، أنا بدفع عن أعراضهم، وهن بيبخلوا يعطوا فرنك لأولادي بعد ما موت. ف يتقاعس الناس عن الجهاد، تذوب جزوة الجهاد في قلوب المسلمين. فحينئذ إذا ذابت جزوة الجهاد في القلوب، الدين تستباح حرمته، الدين تستباح حرمته. لأن الحرمات مستباحة ومن كان ومن كان في ومن بتروح. الإسلام مستباح، لأن بالسويد بالسويد بينزلوا الشرطة السويدية بتقول لك بدنا نحرق القرآن قدام كل المسلمين والشرطة تحميهم. إذا استباحة للدين لما استباحة للدين، الإسلام تستباح حرماته بسبب تقاعس الناس عن الجهاد، بسبب بخل الأغنياء بأداء الزكاة. هذه بعض أهوة الإسلام، حكم الله سبحانه وتعالى في شرعية الزكاة. باقي مسألة أخيرة وهي زكاة خاصة، زكاة خاصة لها حكمة خاصة. ما هي؟ هي زكاة الفطر أو صدقة الفطر أو الفطرة. طيب ما هي زكاة الفطر؟ شو أصلها؟ زكاة الفطر معناتها يا أخوة الإسلام، سماها النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان. يعني الإنسان بعد ما يفطر برمضان، يعني مش نفس اليوم، يعني انتهى رمضان وتاني يوم العيد وصار الإنسان مفطرا، فهنا شرع الإسلام زكاة يدفعها الصائم. طيب هذه الزكاة ما حكمتها؟ في حديث رواه أبو داود وحسن وشيخنا الألباني رحمة الله عليهما عن ابن عباس رضي الله عنهما يقول: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. بيقول ابن عباس الرسول فرضها لحكمتين: الحكمة الأولى طهرة للصائم من اللغو والرفث، يعني أنت صمت 30 يوم أو 29 يوم إلا ما تكون في صومك عملت شوية خدش خلل، سبيت شوي، اشتمت شوي، غضبت، طلع خلقك، سبيت هون، أو حتى الرفث قد يأتي بمعنى أنه إنسان قرب كثير من زوجته، يعني فيما في أمور مكروهة، يعني بالنهار الأفضل الشاب ما يقرب على المرأة يقبلها ويعبطها وكذا، فهذا زاد عن حده. فهذا كله يجبره، هذا الخلل يجبره زكاة الفطر طهرة للصائم من الرفث ومن اللغو والرفث. هذه الحكمة الأولى، كل الخلل بيزول بهالصدقة. الحكمة الثانية طعمة للمساكين. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول بكرة عيد، ما معقول يفرح به الأغنياء والفقراء زعلانين، أولاد الفقراء ما عندهم يروحوا يتمرجحوا بالمرجوحة، فإذا ادفعوا الزكاة، هذه زكاة الفطر، حتى تغنوا الفقراء عن المسألة في يوم العيد، حتى فرحة العيد تعم كل المسلمين غنيهم وفقيرهم. حكمتان، حكمتان هذه الصدقة يا أخوة الإسلام. فرضت أصلا هذه الصدقة على البدن، هذيك زكاة المال. هذه صدقة الفطر فرضت في السنة الثانية للهجرة، في نفس السنة اللي فرض فيها الصيام، مشهورة فيها الصيام، وهي فرضت في الإسلام قبل زكاة المال. زكاة المال إجا بعد السنة الثانية للهجرة، أما هذه كانت قبل في الوقت الزمني. طيب كم مقدار هذه كم مقدارها؟ قبل مقدارها وقتها متى؟ هي تجب في آخر ليلة من رمضان وتنتهي عن صلاة عيد الفطر. يقول عليه الصلاة والسلام: من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من صدقة. ما تسمى زكاة فطر، لازم تأديها قبل خروج الناس للصلاة العيد، قبل الإمام يقول الله أكبر صلاة العيد. لذلك العلماء، من العلماء من أجاز تعجيلها في أول رمضان ونصف رمضان وحتى بآخر رمضان، لأنه بهالوقت قليل قليل، هو بنطلع ندفع الزكاة وكذا، يمكن نلاقي يمكن ما نلاقي. فالإمام الشافعي قال من أول رمضان يجوز تعجيل زكاة الفطر. طيب كم مقدارها؟ مقدارها يقول عليه الصلاة والسلام في حديث البخاري ومسلم: فرض رسول الله عليه الصلاة والسلام زكاة الفطر صاعا من تمر أو من شعير. ما بس عليك، على على بدنك وعلى كل من تلزمك نفقتهم. قال على فرض رسول الله عليه الصلاة والسلام زكاة الفطر صاع من تمر أو شعير على الحر والعبد الذكر والأنثى، الحر والعبد الذكر والأنثى الصغير والكبير من المسلمين، لكل من تلزمك نفقته، زوجتك أولادك الصغار وكذا، تدفع عنك وعنهم هذه الزكاة، زكاة الفطر. النبي حددها عليه الصلاة والسلام صاع من تمر أو من شعير. صاع تقريبا كيلين ونص، طلع لك كيلين ونص تمر أو كيلين ونص شعير. النبي عليه الصلاة والسلام قال تمر أو شعير، في بينهما تفاوت كبير بالسعر. شو التمر بيوصل كيلو أحيانا 100,000، والشعير شو 5,000 10,000. لماذا؟ شوف الحكمة يا حسين. النبي عليه الصلاة والسلام قال لك الغني بيدفع تمر والفقير بيدفع شعير، حتى الكل يأخذ الأجر، ما يحرم أحد من الأجر. مين ما عنده كليان ونص شعير يدفع بسبيل الله. لذلك دليل أنه الأمر هذا التقسيم مقصود من النبي عليه الصلاة والسلام. ابن عمر في رواية عند البخاري ماذا يقول رضي الله عنه؟ يقول الراوي عنه: كان ابن عمر كل الأعوام أخرج زكاة ماله، كان يعطيها صاع من تمر، إلا في عام من الأعوام كان متضايقا، كان أعسر يعني ما عنده مال، فأخرجها صاع من شعير، صاع من شعير. لذلك اليوم إذا قلنا مثلا صاع التمر الآن بحوالي 50,000، إنسان من قادر؟ يمكن 50 قادر، بس على عنه وعمرته ولده من قادر؟ من يقول ياخذ فيها 20,000 عنك وعن كل ولد ولادك 20,000. هذا صاع الشعير يلي من قادر، صاع تمر يدفع صاع شعير. وإذا ولد قال لك ماني قادر لا تمر ولا شعير، سقطت عنك. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ومن العلماء من أجاز أنه حتى تخرجها نقودا، تخرجها نقودا. قديش حق صاع التمر بتطلع مصاري، أو منك معك صاع تمر صاع شعير بتطلع مصاري. وهذا قول معتبر يا إسلام، هذا القول ما قال به الناس محدثون، قال به أئمة كبار، قال به الإمام البخاري رحمة الله عليه، وقال به الإمام أبو حنيفة، وقال به الحسن البصري، وقال به سفيان الثوري. حتى شيخ الإسلام ابن تيمية قال إذا كانت الناس بحاجة إلى المال فالأفضل أن تدفع، أو يجوز أن تدفع الزكاة بالمال، زكاة الفطر مالا. هذا شيخ الإسلام، هو شيخ السلفيين. أما أذكر هذا التفصيل لماذا؟ لأنه في كثير اليوم مشاكل بتصير بين الشباب، أنه بيجوز طلع مال وما بيجوز طلع مال. بيقول لك النبي عليه الصلاة والسلام نص على التمر، ليش بتخالفوا أمر النبي عليه الصلاة والسلام؟ بنقول هذا الجدل بين الشباب وبين المسلمين وهذه الشحناء، بنقول أنتم ضيعتوا الهدف من الزكاة الفطرة. ما هو الهدف؟ تطهير الصائم من اللغو. ما أنتم عم تعملوا لغو، أنتم عم تعملوا لغو. بدل ما ندفعها ونتطهر بسبب دفعها عم تسببوا لنا جدل ونقاشات خصومات، واحيانا يتهم اللي يدفع المال انه يحارب سنه النبي عليه الصلاه والسلام. وين تحارب؟ وين المحاربه اذا كان مثل البخاري وابو حنيفه والحسن البصري وعمر بن عبد العزيز والامام الثوري وشيخ الاسلام ابن تيميه افتوا بها؟ هؤلاء يحاربون الله ورسوله؟ والامام البخاري استشهد على هذا بادله كثيره، بس ما في وقت اذكرها. لذلك لا تختلفوا يا أخوة الإسلام، لا تختلفوا، لا تضيعوا أجر الصوم، لا تضيعوا أجر الصدقة، ولا تنسوا أننا في الأيام العشر الأواخر من رمضان، وشفتوا كيف مرت 20 يوم دون أن نحس بها، وهكذا يمر العمر. فاغتنموا هذه الأيام بالصلاة والذكر وقراءة القرآن، عسى الله أن يختم لنا بحسن خاتمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أكرم نزولهم ووسع مدخلهم وافتح لهم بابا إلى الجنة يأتيهم من روحها وريحانها، واسقنا وإياهم من حوض نبيك شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.